أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على سنة وهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يغفر لمشايخنا الذين قدموا لنا هذا العلم وهذا الفقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا ومنهجنا شرح العقيدة الطحاوية، وتحديدا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. حقيقة هذا الكتاب، كتاب العقيدة الطحاوية، من الكتب التي حظيت باهتمام الشراح والكتاب والمعلمين والمدرسين، درست على مستوى الجامعات ودرست على مستوى الجمعيات والجماعات والمساجد والحلقات، حتى لا أكاد أعلم كتابا من كتب المعتقد السلفي اعتني به الناس في زماننا هذا اعتناؤهم بالعقيدة الطحاوية وتحديدا بشرحها السلفي لابن أبي العز الحنفي. قضية العقيدة تحتاج مننا إلى مقدمة، وأنا اللقاء الأول هذا سيكون إن شاء الله مقدمة سنتعرف فيها على منهج التأليف والتصنيف في العقائد السلفية، نتعرف فيه على الناظم وعلى الشارح. أما العقيدة فالعقيدة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثه في أصحابه. عقيدة صحيحة، الرسول جاء بدين، الدين هذا يرتكز على معتقد ثم ينبني على هذا المعتقد عمل، أو إن شئت قول وعمل. فالمعتقد أصل راسخ وأساس ثابت ثم يأتي العمل بعد ذلك. المعتقد بيدور في بساطة حول أركان الإيمان الست. نعم، قد يدخل على هذه الأركان بعض الحواشي والمتممات والمكملات، لكن أركان الاعتقاد وأصول الاعتقاد هي الأصول الست التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل. العقيدة الصافية السهلة البسيطة التي أخذها الناس عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أخذوها بكل بساطة وسهولة دون تعقيد. ما كان في تعقيدات كلامية ولا فلسفية ولا غير ذلك. الرسول كان يأتيه العالم والجاهل والعامي المتعلم، يأتيه الأعرابي ويأتيه أهل البدء ويأتيه أهل الحضر، كان يتعامل مع كل الناس بهذا الوحي، بهذه النصوص التي أتته من عند الله قرآنا وسنة. ولم نكن أبدا نجد أحدا من المتلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفترض افتراضات جدلية ولا تساؤلات فلسفية ولا يثير معاني تتعلق بالظاهر والباطن ونحو ذلك. كان الناس يتلقون هذا بكل سهولة ويسر. ظل هذا فاشيا حتى على صوت أهل البدعة. احنا عارفين ان أهل البدعة بدأوا يظهرون في الزمن الأول، لكن كان ظهورهم أو كان بدايتهم بداية مقنوعة. شفتوا صبيغ بن عسل لما بدأ يسأل عن بعض متشابه القرآن، أو حتى بعض الذي مش هنسميه متشابه، ماني ما أقدرش أقول الذاريات ذروا والمرسلات عرفة دي متشابه، لها معاني أكيد، الصحابة ذكروا معانيها والمفسرون ذكروا معانيها، لكن البحث عما لا يبدي وعما لا ينفع، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. طبعا بنجد هذا موجود عند كثير من الناس يسألون عن الأمور التي أغفلها القرآن وأغفلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فائدة تذكر في تتبعه. هذا الذي يقال له تقفر للعلم من غير طائل. لما أثار هذا الرجل اللي اسمه صبيغ هذه المسائل، عمر عرف كيف يؤدب على طول. أنت مريض بالهوى، مريض بالهوى بهذه الأسئلة، فضربه عمر ونفاه. وأنتم تعرفون القصة أنه ضربه بعراجين النخل حتى أسال الدم من وجهه ورأسه ثم نفاه. كان هذا لأن هؤلاء كانوا ينبتون فيبثون في الناس سبيل التشكيك والتشكك في الأمور اليقينية القطعية السهلة البسيطة التي عليها عموم الناس. لكن بعد زمان عمر، وبعد أن كسر باب الفتنة، وبعد أن ظهرت هذه الفرق في صورة الروافض من ناحية، والجهمية والمعتزلة من ناحية أخرى، ثم المرجئة، ويقابل هؤلاء الخوارج وهم أسبق الفرق ظهورا، ونبتت فرق كثيرة، وبدأ كثير من أهل الأهواء يميلون إلى هذه الأقوال، لكن لم تكن لهذه الجماعات أو الفرق دولة وقوة إلى جوار أهل السنة. حتى كانت المحنة، حتى كانت المحنة، بعض الجهمية استطاعوا أن يصلوا إلى عقل الخليفة. خليفة تحديدا هو الخليفة العباسي المأمون، فبدأ يستخدم سلطات الدولة في تغيير عقائد الناس، وبدأت تثار قضية هم رأوها قضية في غاية البساطة والسهولة. القرآن ده إيه؟ مخلوق. لأن لو قلنا خالق، لو قلنا ليس بمخلوق يبقى خالق. شوف الاستنتاجات العقلية والاستنتاجات الفلسفية التي ما كان المسلمون يثيرونها أصلا. القرآن ده كلام ربنا، ولا يثير حد عمره قال القرآن خالق، ولا حد قال القرآن مخلوق، ما كانوا يثيروا هذه المسائل أصلا. فلما أثيرت وأنكرها أهل السنة، واستطاع مثيرها أن يصلوا إلى عقل وقلب الخليفة، امتحن أهل السنة على القول بالبدعة. وتعرفون أن أحمد ثبت لهذه المحنة، ثبت أحمد، نعم ثبت معه جماعة، لكن اشتهر أحمد لأنه كان إمام المسلمين في هذا الزمان. كان أحمد هو إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في السنة، إمام في الدين، إمام في الورع، إمام في الزهد. فثبت أحمد وظل على موقفه حتى انقشعت المحنة وانقشعت الفتنة، واعترف له الناس جميعا بأنه صاحب الحق في الثبات على السنة. الكلام ده أخواننا حضروا جماعة كبيرة، حضر هذه الفتنة جماعة كبيرة، منهم من ابتلي ومنهم من لم يبتلى، لأنه كان بعيدا في ربوع الأراضي الإسلامية بعيدا، لكن كانت المحنة تطول كل أحد، وكان أقل شيء أنه يعزل من مناصبه إن كان قاضي للقضاء أو نحو ذلك، يؤمر بالتزام بيته فلا يخرج لتعليم الناس ولا لتحديث الناس، فيظل سنوات هكذا محددا إقامته، يسجن حتى يموت، يضرب حتى يموت، يقتل كما قتل نصر بن عاصم. كانت محنة عظيمة، ولكن ثبت لها المسلمون بالثبات على السنة. كان أحمد يقول كيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في هذا التوقيت بدأ يعرف معنى السنة، وبدأ يعرف مصطلح أهل السنة. ليه؟ لأن الذين حملوا السيف على الأمة عرفوا بالخوارج، هم رفضوا هذا الاسم لكن الأمة أطلقت عليهم لفظ خوارج. الذين رفضوا الخلفاء الراشدين الصحابة عرفوا بالروافض، قالوا عن أنفسهم نحن شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن عرفوا بالرفض فصاروا شيعة وصاروا روافض. المرجئة وصفوا بأنهم مرجئة لأنهم وقفوا في مسألة الإيمان والأحكام وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، صاروا مرجئة يعني. وخذوا بالكم أن كثير من أصول هذه المذاهب مبني على أصل صحيح لكن ينتهي إلى نتائج فاسدة. وهكذا بدأت الفرق تتمايز. طب عموم المسلمين إيه؟ جنب الخوارج، جنب الروافض، جنب المرجئة، جنب الجهمية، جنب المعتزلة، دول مين؟ دول أهل الإسلام، دول أهل الحق، دول الثابتين على منهج الرسول والصحابة وتابعيهم بإحسان. ولهذا بدأت تظهر تسمية أهل السنة، وقيل لهم أهل السنة والجماعة لأنهم أيضا يجتمعون على هذه السنة ويجتمعون على طاعة الإمام على منهجهم المعروف الذي يدرس في عقائدهم. في هذه الفترة بدأت العقائد السلفية تظهر. يمكن أول، أنتم فاكرين لما قرأنا كتاب اللكائي ذكر لنا عقائد بعض الأئمة المتقدمين جدا، ذكرنا قرأنا عقيدة مثلا لسفيان الثوري، عقيدة لابن عيينة، عقيدة لو تتبعت عقائد العلماء في هذا الكتاب وفي غيره ستجد عقائد، بس عقائد شديدة الاختصار. يعني عقيدة سفيان الثوري كلها خمس ست سطور، يقول السنة عشر أو عشر من السنة ويذكرها ده سفيان بن عيينة. سفيان الثوري لما جاء له الرجل وقال له حتى إذا لقيت ربي أقول هذا ما حدثني به سفيان فأنجو أنا وتؤخذ أنت، قال إنه توكيد، وأي توكيد؟ أكتب عني كذا، وذكر له مسائل تعد على الأصابع. حتى صنف الإمام أحمد كتابه في السنة أصول السنة، والإمام أحمد له كتاب صح عنه في السنة وكتب تنقل. طبعا يا أحمد لم يكتب كتبا وإنما كان يقول هذا في أصحابه فيكتب الأصحاب هذا فيعرف أن هذا كلام أحمد. ظهرت رسالة الإمام أحمد في السنة، ظهرت رسالة ابن عبد الله بن أحمد في السنة، ظهرت رسالة ابن أبي داود القصيدة المنظومة في السنة أيضا وسماها الحائية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. في هذا العصر كان عصر تدوين الفقه وتدوين الحديث، عاش الإمام الطحاوي. يبقى إذن العقيدة الطحاوية بتنسب لإيه؟ لأول زمن التدوين، لأن السنة ما دونت إلا في القرن الثاني، وآخر من توفي من أصحاب الكتب الستة هو الإمام النسائي مات سنة 300 وشوية، يعني بعد 300، يعني مات في أول القرن الرابع. فكان ما بعد 200 ده اسمه القرن إيه؟ الثالث، ده اسمه قرن التدوين. دوين كتب الأحاديث الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وغيره. طبعا هناك كتب كانت سابقة زي موطأ مالك، دوينت هذه الكتب، دون الفقه. ومعلوم أن الفقه لم يدونه الأئمة المشهورون بل كان يدونه التلاميذ، يعني فقه أبو حنيفة، فقه أبي حنيفة من الذي دونه؟ محمد بن الحسن الشيباني الذي دون فقه أبي حنيفة وكتبه في النوادر والأصول هو محمد بن الحسن. لكن كان في زمن أبي حنيفة هو الكلام يقال ويحفظ. وهكذا اللي دون فقه الشافعي المزني، والمزني كتب كتاب مشهور مطبوع الآن مع على هامش الأم اسمه إيه؟ مختصر المزني في فقه الشافعي. تحديدا المزني هذا كان خال أبي جعفر الطحاوي، يعني أبو جعفر الطحاوي إمام مصري ولد وعاش في القرن الثالث، طبعا هو مات في أوائل القرن الرابع تحديدا. طبعا لما نجيب ترجمته نعرف تاريخ سنة الميلاد وسنة الوفاة. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الله بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزد الطحاوي، ينسب إلى قبيلة من قبائل العرب القحطانية يقال لهم الأزد، وينسب إلى قرية من قرى مصر في صعيد مصر يقال لها طحا، فقيل له إيه؟ طحاوي. إمام محدث فقيه حافظ، ولد سنة 39 و200، يبقى اتولد في القرن الايه 239 على القرن الثالث، بعد 39 سنة من بداية القرن الايه الثالث، وتوفي سنة كام؟ 321. يعني لما نجيب تاريخ وفاته هنجد انه توفي تحديدا في هذا التوقيت. ابو جعفر الطحاوي اللي هو احمد، اسمه احمد لكن ابو جعفر الكنية، واشتهر بكنيته، والنسبة الى طحا فاشتهر بنسبته الى قريته. تلقى العلم على عادة العلماء في البيوت، احفظوا القرآن، وكان الذي حفظه القرآن هو شيخ المقرئين في مصر في جامع عمرو بن العاص. هذا الشيخ يقال انه ما من سارية في المسجد الا وختم القرآن عندها قراءة وإقراء. يعني كان بيقعدوا عند ايه الأعمدة، حتى الأزهر لحد فترة بسيطة كان أعمدة، تختار شيخك وتقعد له تأخذ عنه العلم حتى يرضى عنك، يقول أنت الآن مجاز فيعطيك إجازة، تبقى أنت أصبحت إيه بعد أن كنت تلميذا له أصبحت شيخا مثله، وطبعا تحتفظ بأستاذيته والرجوع إليه. كان هذا ماذا أشبه الآن برسائل الدكتوراه، كان ماذا التعليم، وكان يبدأ من سن صغيرة جدا. أبو جعفر الطحاوي حفظ القرآن الكريم وتفقه وتعلم، حفظ مختصر المزني من خاله طبعا في المسجد في الدرس، حفظه وهو صغير. المفاجأة أنه في سن العشرين خرج على مذهب الشافعية وانتسب إلى مذهب أبي حنيفة. وتصوروا بقى شاب طلب العلم صغيرا، نبغ وهو صغير، وصل إلى سن العشرين، خاله يعتبر رأس المدرسة الشافعية في مصر بعد الشافعي، من أشهر تلاميذ الشافعي هو المزني، وهو تعلم من خاله. ويقال أنه في طرفة من الطرف أن خاله غضب عليه مرة فقال له والله لا تفلح أبدا، يعني ما أنتش نافع. أنت عارف لما يكون واحد بيهتم بابنه أو ابن أخيه أو أخته يبقى فيه قسوة شوية. فلما بلغ ونبغ بعد وفاة خاله قال يرحم الله خالي لو عاش إلى الآن لكفر عن يمينه. فدي طرفة من الطرف لأنه نبغ بعد، ونبغ بفقه إيه مختلف متميز. ويقال أيضا أنه كان يرى خاله إذا ضاقت عليه بعض المسائل يطالع كتب أصحاب أبي حنيفة فينظر ويختار ويتخير بعض الأقوال. لاحظ أن نتكلم عن فقيه من سن العشرين وهو إيه ذو نزعة غير تقليدية. كان مرة أحد الأحناف في مصر يدرسه المسائل الفقهية، فقال له قولا فقال ما هذا بقول أبي حنيفة، أنت حنفي ما هذا إيه، فقال أو كل ما أقول بقول أبي حنيفة، فقال له والله ما ظننتك إلا مقلدا. أنا كنت المقلد عندهم اللي بيحفظ المذهب من ألف والياء. طبعا لو عندنا النهارده واحد مقلد في المذهب يقول عليه إمام الأئمة دلوقتي. ليه؟ لحفظ الكفاية وحافظ، مفيش مسألة لو حافظها. إحنا يا دوب بنرجع للكتب. فقال والله ما ظننتك إلا مقلدا، فقال وهل يقلد إلا عصبي؟ فرد عليه الرجل قال أو غبي. قالوا فاشتهرت فصارت مثلا في الديار المصرية. وهل يقلد إلا عصبي؟ قال إيه؟ أو غبي. من العصبية والغباء إنك تنتصب لقول واحد مهما كان دون رسول الله، حتى لو كان الشافعي، حتى لو كان أبو حنيفة، لأن كل يؤخذ منه ويرد عليه. ودي مسألة مهمة جدا في التجرد. ولهذا كان الأئمة في هذا الزمان ما كانوا يتعصبون للمذهب، بل تقريبا المذاهب لم تؤصل إلا يمكن بعد قرن. بدأ بقى فقه المذهب ومدرسة المذهب واختيارات المذهب وتأصيل المذهب والقضاء في المذهب وظهرت العصبية. لكن كان في القرون الأولى لا، كثيرا ما يرجع الإمام عن قول نفسه إلى قول غيره ويرجح. كذلك تلامذته، أبو حنيفة كان يعرض الفقه في صورة مسائل فرضية أو افتراضية ويقول ما تقولون في كذا، والتلامذة قاعدين ما شاء الله كلهم فقهاء، فيقول لك أقول فيها كذا، والآخر يقول أقول، وهو يرجح بين أقوالهم ويحكم بينها. ثم إذا قال قولا يعني أبهرهم بفقهه وبعلمه. فكان فقه أبي حنيفة يعني آية من الآيات، حتى قال الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. والمقصود بالفقه هنا الفهم والاستنباط، الفهم والاستنباط. نعم أبو حنيفة من أكثر أئمة المذاهب الذين يعني يعيب عليه أو يطعنه أئمة السنة أو أهل السنة في بعض المسائل. ليه؟ لأنه مثلا في الفقه، في الفقه كانت البضاعة من الحديث الصحيح قليلة، فكانوا يخرجون على القياس والاستنباط والاستحسان، وربما ردوا بعض الأحاديث الصحيحة لم يعرفوها ولم يتقنوها، فصار كأنه يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فطعن عليه من هذا الباب. أو طعن عليه مثلا من قوله في الإيمان، لأن قوله في الإيمان كان أشبه بمذهب الإرجاء منه بمذهب أهل السنة، وكان بينكر بشدة على الخوارج، فصار قوله يميل إلى ناحية أهل الإرجاء، فطعن عليه في هذا الباب. والعقيدة الطحوية فيها الكلام في الإيمان على مذهب أبي حنيفة وليس على مذهب أهل السنة. ولهذا لما سنقرأ باب الإيمان أو الحديث عن الإيمان لابد أن نعي هذه المسألة ونعرف هذا. أبو جعفر الطحاوي لو طلعت المكتبة فوق عندنا في المجمع وبحثت عن كتب أبي جعفر الطحاوي لعلك تقع له على كتابين مشهورين. الكتاب الأول شرح معاني الآثار، وهو من أول وأعظم الكتب التي فيها تعليق على الأحاديث، خاصة أحاديث الأحكام. يعني احنا بنقرأ أحاديث أحكام كتير متأخرة عنه بقرون، لكن هو من أوائل من تعرف، لأنه هو حصل عاش زمن تدوين السنة، ووجد أن مجرد الكتابة في السنة نصا فقط خلاص سبقه السابقون في ذلك. فالأولى هنا أن يكتب في السنة إيه؟ فقها، فتكلم على الآثار المروية. يبقى هو بيورد الآثار عنده في كتابه، وخدوا بالكم أن بيورد الآثار بإسناده، يعني آثاره ليست منقطعات كده عارية عن الإسناد، لا، كان يوردها بإسناده ثم يعلق على معانيه. فهو من أول الكتب التي بين أيدينا في فقه النصوص الحديثية. ثم بعد ذلك كتب كتابا آخر في شرح مشكل أو مشكل الآثار، وهو من أول من كتب في هذا الفن، يجيب الأحاديث اللي ظاهرها التعارض ويفك هذا التعارض ويحل هذه الإشكالية. وهذا منهج مهم جدا في الدراسة، لئلا يقع الإنسان في الخلل بسبب وقوفه عند نص. أنا بقول لكم يا أخوانا، ساعات الإنسان يغلط وهو مع القرآن، يغلط غلط بين وهو بيطبق النص القرآني كما أنزل. ودايما أضرب لكم المثل بتاع مات، مسألة هي مات وترك بنت وبنت ابن وأخت. السؤال ده السائل راح سأل أبو موسى الأشعري، ده حديث يا أخوانا مشهور. لما سأل أبو موسى الأشعري، أبو موسى قال له إيه؟ قال له للبنت النصف وللأخت النصف. طب إيه رأيكم في الحل؟ للبنت النصف والأخت النصف. طب انت هتقول بنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين، طب تعالى نشوف الدليل، تعالوا نشوف الدليل. للبنت النصف، هاتوا الآية بتاعت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة، يبقى محدش يتكلم عن البنت بعد كده، وإن كانت واحدة فلها النصف، يبقى على طول تدي البنت ايه؟ نصف. ده ظاهر القرآن، ده أنا مش عايز أقول عليه ظاهر، ده نص القرآن، لأن ظاهر قد يكون يحتمل التأويل أو نحو هذا، ده نص القرآن. البنت الواحدة تاخد إيه؟ لا تحجب ولا تحرم ولها النصف. طب تعالوا نشوف الأخت، وهو أبو موسى قال للبنت النصف والأخت النصف. آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، حط خط تحت دي واسكت، له وله أخت فلها إيه؟ خلاص القرآن ادى البنت النص في الآية الأولانية وادى الأخت النص في الآية الأخرانية. الجواب صحيح ولا غير صحيح؟ لا، الجواب غير صحيح، الجواب غير صحيح، لأن فعلا من نظر هذا النظر أغفل شيئا في النص القرآني. لأن النص القرآني في الآية الثانية قال إيه؟ ليس له ولد، اذا الاخت تاخذ النص لو ملوش ايه؟ ما يجيش واحد يقول لي يا عم الشيخ ما هو ملوش ولد ده له بنت. لا ما هو البنت ولد. ولد يعني مولود. اوعى تفتكر على عرفنا البايظ ده ان الولد يعني الذكر. لا الابن او الابن هو الولد الذكر والبنت هي الانثى. وكلاهما ولد. وكلاهما مولود. تقول عندي ولد اسالك ذكر ام انثى. ولهذا لما ابو موسى اجاب هذا الجواب وخدوا بالك شوف بقى ظهر نص القران عامل ازاي. دي بتاخد النص ودي بتاخد ايه؟ النص. اي حد تقول له غير كده يقول لك انت هتكذب القران انت هترد القران. لا يا اخي احنا عايزين نفهم القران. شوف القيد اللي ما حدش خد باله منه. ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يبقى اخذ النصف على سبيل الفرضيه في حاله عدم وجود الولد. عشان كده لما ابو موسى اجاب السؤال قال للبنت النصف والاخت النصف وقت ابن مسعود فسيتابعني. وكان ابن مسعود افقه الصحابه في العراق. فلما راح السائل قال ابن مسعود جوابه المشهور قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. لو قلت كده ابقى ايه؟ ابقى مخطئ وضال. ضللت يعني اخطات. قد ضللت اذا وما انا من المهتدين لاقضين فيها قضاء رسول الله. ده في بيان للرسول صلى الله عليه وسلم في المساله. الرسول افقه من نظر في كتاب الله. قوله في التفسير حجه مش راي بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وللاخت ما بقي. لان الاخت ما لهاش نصف والاخت لها الباقي. طب الكلام ده احنا ردناه الى حديث ابن مسعود رافعه. ولما الرجل رجع لابي موسى وقال له ابن مسعود قال كذا وكذا وكذا قال ابو موسى لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. يعني انا غلطان ونص كمان وطالما ابن مسعود موجود ما حدش يسالني. على طول يروح لابن مسعود لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. هنا برضه كيف ان الصحابه يعني لا يكابرون في العلم وفي الفقه. لكن لما ارجع تاني للنص القراني قال لك طب والبنت خدت السدس تكمله الثلثين منين؟ قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وده في حد ذاته كافي. نمرة اتنين اجماع اهل السنة. وده في حد ذاته مفحم. طب ازاي جاء هذا الاجماع؟ وما فقه هذا القضاء؟ انظر للآية يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين. هي بنت الابن دي مش انثى؟ مش من اولادكم؟ ده من ده تدخل في يوصيكم الله في اولادكم. يبقى بنت الابن والبنت الاثنين من اولادي. بس ليسوا في درجة واحدة. صارت القاعدة البنت النصف ولبنت الابن ايه؟ السدس تكملة الثلثين. ثم يتعضد هذا بمعرفة للسنة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعضد هذا بوقوفي على الإجماع. يتعضد هذا بالوقوف على هذا الأثر اللي هو أثر ابن مسعود وأبو موسى الأشعري. هو ده الفقه. ولهذا كانوا يراجعون يعني اذا اختلفنا مع الفقيه الفلاني في مساله او في عشره مش معناها ان احنا مش نستفيد منه في مئات المسائل. نستفيد من العلم. نستفيد من فقه. وكان الصحابه ايضا في الفقه يتفاوتون ويختلفون ولكل رايه ونظره في الاستنباط والفهم. الفقه يا اخوانا هو ما غاب عنا في هذا الزمن. احنا عندنا ما شاء الله حفاظ للقران الكريم. ومسابقات الحفظ القرآن لا تنتهي. لكن ما عندناش أي لون تشجيعي لفقه نصوص القرآن، لفهم نصوص القرآن بالصورة التي تطلع لي إيه؟ إحنا فقهنا كله عالى على الأوائل. يعني حتى بناخد من الأوائل دون أن نعرف من أين أخذه، المفروض لما آخذ الفقه أعرف مورده إيه؟ عشان أبقى فقيه فعلاً. ليس الفقيه من يحفظ أقوال الفقهاء، ولكن الفقه هو معرفة العلم بإيه؟ بدليله. كل ده بيبين لي مكانة أبو جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي صنف كتابه في العقيدة هو مختصر صغير. يعني بتشوف طبعة العقيدة الطحاوية هتلاقيها كان رص صغير جدا. كان رص صغير جدا في حجمه. كانوا يختصرون في العقائد حتى تحفظ. حتى تحفظ. أبو جعفر قال في مقدمة كتابه في العقيدة الطحاوية إن هذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر على مذهب شيوخنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. يبقى الرجل عايز يقول إيه؟ إن أولا فقه أبو حنيفة ليس صاحب فقه فروعي فقط، وإن أبو حنيفة إيه؟ صاحب مدرسة أصولية في العقيدة سلفية سنية، وده فقه أهو في العقيدة. أنا بكتب لكم كتاب في العقيدة على طريقة مين؟ ما بقولش طريقتي أنا، ما هو تخرج الرجل شاف الشافعية ودرس على الشافعية. ومعلوم يا أخوانا أن الشافعية في مصر، يعني المذهب الحنفي في مصر لم يكن له الغلبة في هذا الزمان. أنتوا عارفين أن مصر كان فيها إمام فقيه يشار إليه بالبنان اسمه الليث بن سعد، وكان كما قال فيه الشافعي الليث أفقه من مالك. واللي يقرأ في بعض الكتب القديمة المساجلات والمجادلات في المسائل الفقهية بين مالك والليث يعرف مدى فقه الرجل. الليث كان رجل فقيه عظيم، وكان يعني يتواصل مع مالك بالكتب والرسائل، ولما يروح المدينة في حج أو عمرة يضيفه مالك، يضيفه يعني، ويكون عنده، وكان بينهم صلة عظيمة، وكانوا يختلفون في بعض المسائل ويتجادلون فيها ويتناقشون فيها المناقشات الحرة التي تثري الفهم. لكن الليث لم يجد تلامذة يؤصلون مذهبه ويحفظونه، فمذهب مالك غزا الشمال الإفريقي كله حتى بلاد الأندلس وأولها مصر. ولهذا انتشر مذهب مالك مصر حتى رحل الشافعي إلى مصر. الشافعي كالآية في التكامل، آية في فهم القرآن. ما تقولش بقى حفظ، حافظة كتير، حافظة القرآن والسنة كتير جدا، لكن ده آية في الفهم والاستنباط. كان آية في اللغة والشعر، كان آية في، يعني كان شخصية جذابة، شخصية جاذبة لإعجاب حتى القصور المختلفين. ولهذا أول ما جاء الشافعي مصر تعرض لحسد تلامذة مالك، لأن تلامذة مالك كانوا في مصر إيه؟ هم مشايخ البلد، هم أصول البلد في العلم والفقه. فلما جه الشافعي وكان يفقهم فقها وعلما وذكاء وحفظا ومجادلة ومناظرة، واللي يخش يقرأ كتاب الأم يجد في أبواب في آخر الكتاب كده، يعني أبواب في الخلاف، يذكر مثلا خلاف علي وابن مسعود، خلاف عمر ومش عارف مين، الخلاف على أبي حنيفة، كتب موجودة في قلب كتاب الأم، يعني أبواب يعني يناقش فيها هذه المسائل ليربى الفقيه على هذا الفقه. فالتف الناس حول الشافعي، وبدأ مذهب مالك يندثر ويضعف في مصر، وبقى معظم أهل مصر يميلون للرجل ويلتفون حوله. والمزني جه من بعده هو إيه اللي كتب المذهب وأسس المذهب وأرسل المذهب. فكان فقه أبي حنيفة في مصر ليس هو الأول ولا الثاني، ومع هذا أبو جعفر الطحاوي تحول إلى هذا الفقه، لأن كان في فقه أبي حنيفة من أصول استعمال القياس والفهم والاستنباط والاستحسان ما لا تجده في غيره من المدارس. كان أكثر المدارس فتحا لهذه الأبواب على مصراعيها وفقه أبي حنيفة، ودي بتعجب جدا الفقيه الذي يستنبط ويستخرج، اللي تجده كده بيجيب لفتة ما حدش خد باله منها، زي ما شفنا ابن عباس في لما جلس مع القرشيين في مجلس عمر، كان اهل بدر هم اهل شورى عمر، فعمر قالوا له انت بتدخل معانا ابن عباس، هو ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام ورثنا، بس ابن عباس يبقى راس براس عبد الرحمن بن عوف، ولا راس براس علي بن ابي طالب، ولا راس براس عثمان بن عفان؟ ده ابن عباس لسه بالنسبه لهم ايه؟ صبي، طفل صغير. فانت احنا اولادنا اكبر منه، كل واحد من دول عنده اولاده، في اولاده من هو ايه؟ اكبر من ابن عباس حتى علما وفقه. فقال لهم يعني طب ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. قالوا هذا وقت وقته الله للرسول، اجل اجله الله الرسول اذا بلغ من دخول الناس في دين الله أن يستغفر الله وأن يحمد الله، وده ظاهر النص. فقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. يبقى اللي يستخرج من الصورة إن الصورة علامة على إن الرسول هيموت، ده كان نظره أكثر يعني إيه أكثر تخللا للمعاني وإصابة للمعنى. فقال عمر والله ما أفهم منها وما أفقه منها إلا نفقه. المعنى الأول معنى لا خلاف عليه، لكن المعنى الثاني هو معنى في نظر ثاقب وإضافة جديدة. وعشان كده أبو بكر الصديق لما نزل في الصورة وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، بكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا إيه هو الرجل ده بيعيط ليه بيبكي ليه؟ الرسول بيحكي عن واحد يقول فكان الرجل هو الرسول، إن رجلا خيره الله، الرسول بيحكي عنه هو الرسول. هنا اللفتة الفقهية. طبعا الكلام ده في الدنيا نقول إيه في أمور الدنيا يقول لك الواد ده إيه فاضل ذكي، لكن لما تجد هذا في النصوص كمان وفي الفقه خاصة مع الانضباط باللغة العربية الصحيحة، مع الانضباط بالسنة الثابتة الصحيحة، مع الانضباط بأقوال أهل العلم وعدم الشذوذ أو عدم الرغبة في الإغراب الوصول للغرائب، تجد ده فعلا عالم يحتاج إليه الناس، فقيه يحتاج إليه الناس. هكذا كان الطحاوي صنف لنا العقيدة الطحاوية على طريقة مين؟ على طريقة فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. طبعا دول أشهر ثلاثة في المذهب الحنفي، لكن ما كانش هم الثلاثة المشهورين جدا، كان في زفر وأمثال زفر من القاضي بن أبي ليلى، وكان ينسب إلى الشافعية تارة وإلى الحنفية تارة. كان في أعلام فقهاء في العراق بالذات في بغداد. الإمام أحمد في فقهه تفقه على كتب محمد بن الحسن، الإمام أحمد عراقي بغداد، فدي المدرسة اللي كانت موجودة في بلده، ثم تفقه على الشافعي، وكان الشافعي يأخذ عنه وهو يأخذ عن الشافعي. ومعلوم الصلة الوثيقة بين أحمد والشافعي، لكن لأن محمد والشاب الذي دون المذهب وكتب الأصول والنوادر والتي كتبها أظن كتبها يمكن بعد وفاة أبي حنيفة، فكان هو النادر في المذهب. أبو يوسف وأبو حنيفة كان قرينين في السن أو قريبين في السن، ولهذا في كتب الأحناف لما تجد مسألة فيها خلاف بين الثلاثة إذا اجتمع قول أبي يوسف مع أبي حنيفة يقولون قال الشيخان. الشيخان مين؟ الشيخان الكبار أبو حنيفة وأبو يوسف. فإذا ما اجتمع قول أبي يوسف مع محمد بن الحسن وخالف أبي حنيفة نقول قال الصاحبان، لأنهما صاحبا أبا حنيفة وتلمذ عليه. فإذا ما اجتمع أبو حنيفة مع محمد بن الحسن مخالفين أبا يوسف نقول قال الطرفان. يبقى صار في اصطلاح فقهي عند مدرسة الأحناف إن في الشيخين الشيخان والإيه والصاحبان والطرفان، ودي كانت قضية منتشرة في زمن أبي حنيفة. مسألة الخلاف على بعض كانت منتشرة جدا، ما كانش حد بيتغمص ولا بيزعل ولا حد يقول لا، ده فقه وفهم فيه احترام وتوقير للآخر وتقدير له. الشافعي لما اختلف مع واحد من تلامذته أو من فقهاء زمانه في مصر في مسألة والرجل استشعر بعض الحرج وذهب إلى بيته وأغلق عليه داره، جاء الشافعي وضرب الباب، فلما فتح له قال له يا أخي ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ انت روحت زعلان وقفلت على نفسك بيتك، الا يسعنا ان نكون اخوه وان اختلفنا في مساله؟ يا اخي نختلف في 10، نختلف في 100، طالما مما يسوغ فيه النظر ومما يسوغ فيه الخلاف. ابن ابي العز الحنفي، وسريعا عشان لا اطيل عليكم، الدكتور محمد دايما يقول لي اخلص ساعه كام. ابن ابي العز الحنفي شارح العقيده الطحاويه، درجوا بين وبين أبو جعفر الطحاوي قرابة 4 قرون. يعني ابن أبي العز الحنفي ولد سنة 371، 371 يعني في القرن الكام؟ الثامن. 700 أنا قلت غير كده؟ 731، يبقى في القرن الايه؟ الثامن. ومات سنة 792. العقيدة ديت لما شرح العقيدة الطحاوية الرجل ما حطش اسمه عليها، ما كتبش اسمه عليها، أو أن النساخ كانوا يحذفون اسمه من عليها. ودي بقى الفرق بين عصر بتاع أبو جعفر، عصر العلم المنفتح اللي فيه الخلاف والأقوال وناس بتفقه وبتفهم، وبين عصر المنغلق اللي عاش فيه ابن أبي العز. ابن أبي العز عشان نفهم القضية دي كان قاضي حنفي، ولي القضاء في دمشق وولي القضاء في مصر هنا لمدة شهر ثم استعفى. استعفى بسبب ايه؟ في قصة مشهورة ان في شاعر مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة. انا هجيب لكم القصة اقراها من كتاب الحافظ ابن حجر، كتاب التاريخ لابن حجر. هذا الشاعر مدح النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذين كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم في القرون المتأخرة كان لا يخلو كلامهم من غلو، لا يخلو الكلام من غلو. وطبعا أشهر من مدح النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ البصيري في البربة المشهورة. لا، أشهر من مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من القصائد هو الشاعر الصرصري. الصرصري تقريبا ممكن تعدله 30-40 قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في ديوانه، وهو أكثر انضباطا من البصير وأحسن عقيدة منه. الصرصري كان صاحب عقيدة سلفية صحيحة، لكن أيضا الشعر بطبعه لازم كده. وأنا بتكلم في الشعر يبقى كلامي إيه؟ في بعض التجاوزات. لما أقول لك أنت إمام الزمان وأنت دايما الشعر لما بيمدح حد فبالك ده مين؟ ده رسول الله. الكلام هنا مش على خليفة ولا على شخص ولا على أي حد. ففي شاعر اسمه ابن أيبك، علي ابن أيبك الصفدي، عمل قصيدة لامية على وزن قصيدة بانت سعادك وقلب اليوم متقول، اللي هي قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قصيدة سليمة، الرسول سمعها وأثنى عليها وقبلها. ابن أيبك لما عمل القصيدة فكان بيروح للعلماء يقراها عليهم والعلماء يثنوا عليه، ما شاء الله ايه الكلام الجميل اللي انت قلته والمعاني الرائقة التي جمعتها، فيقول لهم اعملوا لي تقريص على القصيدة، فكل واحد يكتب له كلمتين على القصيدة. فراح للقاضي ابن أبي العز الحنفي وقال له لو سمحت انا عايزك تقرا القصيدة او ألقي عليك القصيدة وقول لي رأيك. فابن أبي العز الحنفي لما سمع القصيدة اعترض على بعض المسائل، وجد أن فيها مخالفات عقدية. من هذه المخالفات مثلا إن هل أقول اشفع لي يا رسول الله أو أقول اللهم شفعه فيه؟ طبعا واضح أن القصيدة مشى حوار مع النبي، خطاب للنبي، فبيطلب منه الشفاعة، فقال له لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي، ولكن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، فنقول اللهم شفعه فيه. التوسل بالجاه، وعلى فكرة دي مسألة خلافية على مدى تاريخ المسلمين، الصوفية والأشاعرة والمتريدية ومعظم هؤلاء الناس يقولون لا بأس بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه الصالحين من عباده وخلقه الذين ينتصرون العقيدة السلفية ويخشون الغلو، يقولون أن هذا باب من أبواب الغلو. فبدل من التوسل بالجاه هناك أنواع للتوسل ثابتة يقينية، منها التوسل مثلا بالعمل الصالح أو التوسل بحبي لصاحب الجاه والمكانة والمنزلة. بدل من التوسل بجاه النبي أقول بإيماني وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي برضو مسألة اختلفوا فيها، هل الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والصغائر أم أن الأنبياء قد تجوز عليهم الهفوات والصغائر. مسألة العصمة برضو ذكرت في القصيدة وعلق عليها. المهم علق على عدة مسائل ابن أبي العز وكتب له الكلام ده في ورقة. الشاعر خد الكلام ده وقعد يشن على ابن أبي العز، شفتوا أنتوا كلكم قلتوا كلام حلو إلا الراجل ده راجل متطرف، ده راجل ما بيحبش النبي عليه الصلاة والسلام، ده إيه الكلام ده؟ طبعا والمنافسة بين العلماء، الراجل قاضي قضاة قاضي الحنفية في الشام، وكان خلاص هيروح يبقى قاضي في مصر، وفعلا راح بقى قاضي في مصر لولا إثارة هذه القضية، فالراجل استعفى ورجع، لكن ما سكتوش، فضلوا يقلبوا
العامة والناس حتى رفع الأمر إلى الأمير المملوكي أمير مصر والشام، فأمر بجمع القضاة والعلماء لمناقشته في هذه المسائل. الرجل عشان نشوف البطش اللي كان موجود في الزمان ده، كان أي حد ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بيضطهد وتحرق كتبه ويضطهد ويحرم من المناصب والتدريس وغير ذلك، وينبذ تحت دعوة أن دول المتطرفين، دول المجسمة، دول الحشوية، هذه الألقاب التي يرمى بها أهل السنة في كل زمان من الأشاعرة وأمثالهم في هذا الزمان أيضا والمتصوف. الرجل كان حنفي المذهب، ماشي في مدرسة الحنفية، بقى قاضي قضاء على مذهب أبي حنيفة، في قاضي شافعي، في قاضي، كان في هذا التوقيت في قضاء من كل المذاهب، وفي مفتين من كل المذاهب، وفي فقهاء من كل المذاهب. فلما رفع الأمر وجابوه عقدوا له ثلاث مجالس للمناظرة. آخر حاجة الرجل قال لهم إيه؟ قال لهم هذا رجعت عنه، أنا خلاص أنا رجعت عن الكلام، مش هقول الكلام. فبعض القضاة وبعض المفتين قالوا خلاص يكفينا من هذا الرجل صاحب الجلالة والمكانة والمنزلة، يكفينا من هذا. التانيين قال لا، لازم يعذر، يعذر زي قال لك يحبس. فحبس الرجل قرابة السنة، يعني لم يفرج عنه إلا بعد قرابة سنة، وامتنع طبعا من الخطبة ومن القضاء ومن أشياء كثيرة حتى من الله عليه وزالت عنه محنته. عشان كده العقيدة دي لما ظهرت ما ظهرش عليها اسم الرجل، ما ظهرش عليها اسم هذا الرجل، والمحققين اللي حققوا الكتاب والمخطوطات ما لقوش عليها اسم المؤلف. وبعدين لقوا فيها كلام كتير لابن تيمية، كلام كتير لابن القيم، منقول بالنص، قال هو الرجل ده. ففي بعض الوقت لقوا اسم واحد فشبهوا عليه، فجابوا شخصية قالوا لا يمكن يكون هو ده، شخصية حنفية برضه، بس كان ايه، كان فقيه زنديق، يعني فقيه يفتي بشرب الخمر على التنزل في مذهب أبي حنيفة على ان النبيذ حلال، الأنبذة حلال، وان الخمر وعصير العنب فقط، ودي قضية مشهورة في مدرسة أصحاب الرأي، يفتي بأكل الربا من باب الحيل، يقول لك تحيل عشان يعني تعمل بالربا، ويبيح أكل الحشيشة أو شرب الحشيشة والحاجات دي. فكان في بعض الأزمنة تجد فقهاء يروجون لهذه المسائل، ويقول من نظر في كتاب البخاري فقد تزندق. ده المسألة بقى ده احنا مش ممكن يكون هو اللي كتب الحقيقة السلفية دي. المهم بالبحث والتحري والتنقيب وصلوا لشخصية ابن أبي العز، وكانت النتيجة الرجل لم يظهر اسمه على كثير من المخطوط، إما لأنه لم يشأ أن يكتب اسمه على الكتاب، والكتب ما كانتش بتطبع في مطابع، ده كان يعني ينسخها النساخ، فيقول له بلاش تقول بتاعت أحسن يقبضوا عليك، أحسن ياخدوك، أحسن يحرقوها، أحسن يولعوا فيه كده. ولكن بعض المخطوطات أثبتت نسبة الشرح لهذا الرجل الفقيه الحنفي المشهور، خاصة أن الرجل هذا كان من تلامذة الحافظ المفسر ابن كثير. يعني هو ينقل عن ابن كثير في شرحه ويعزو إليه. ابن كثير ما كانش عليه مشكلة، ابن كثير كان حماه الحافظ المزي اللي هو عاصر ابن تيمية وتأثر به كثيرا، لكن كان المزي مدرسة حديثية بحت، ما خطش في هذه المسائل، لم يسجن كما سجن ابن تيمية كما سجن ابن القيم. كان فقهاء الأشاعرة أو علماء الأشاعرة يرضيهم من أصحاب هذه المدرسة أن يقولوا نحن حنابلة ويسكتون، يقولوا احنا حنابلة ويقولوا لهم عايزينه، إنما يجيش يقول لنا دي عقيدة أهل السنة واللي على خلافها مبطل، ده بيتهمنا في عقائدنا. فكان يحصل ايه، مناوشات، وكانوا يستعينون بالسلاطين في هذا التوقيت. عارفين ابن تيمية حبس مرتين، مرة في دمشق ومرة في الإسكندرية، في مصر والإسكندرية. ابن القيم حبس معه في الحبسة الأخيرة اللي مات فيها، تعرض الكثير بعد وفاته، كان الاضطهاد أشد بعد وفاته، نسبت إليه أقوال لم يقلها، وكانوا يقولون أنه يقول إن الله يجلس كما أجلس هكذا، وينزل كما أنزل على الدرج، كلام عمره ما قاله في كتبه. ولهذا أنا كنت دائما أقول إيه، ما أنصف هذا الرجل إلا المطبعة، إلا المطبعة. يعني أنا حضرت شيخ وجبت له كتاب شرح العقيدة الوسطية، عرضته عليه، وكان شيخ منصف لكن ما كانش يحب المدرسة بتاعت ابن تيمية، ويقول عليهم الوهابية. طبعا الوهابية تأثروا بابن تيمية مش العكس. وكان يطعن عليهم ويقول. فديته كتاب العقيدة الوسطية المشروح لشرح الشيخ خليل هراس، قلت له خد شوف الكتاب ده عشان جماعة السنية بيوزعوه في مسجد التوحيد وخايفين لحسن يضلوا الناس، لو في أي حاجة بس علمنا عليه. علم على ثلاث أربع إشارات كده في الكتاب ما فيش فيهم نقد جارح، والراجل بعد قراءة الكتاب حسن رأيه في الرجل. لكن فضلت فيه ايه؟ قال يعني تيمية شيخ وامام ومقدم ومعظم، بس هو حتة انه ايه يقول ان الله ينزل كما انزل من على درجات المنبر. طبعا قصة المنسوبة لابن بطوطة قصة موضوع، الرجل لا في كتبه ولا في من نقرأ عنه من تلاميذه. لما نعرف ان المدرسة دي تقولنا هي المدرسة السلفية اللي تربينا كلنا على الكتب، يعني اعظم تفسير عندنا تفسير ابن كثير، ما ابن كثير ده متأثر بابن تيمية، أثر تأثيرا شديدا في البيت. المدرسة التاريخية والعقدية مدرسة الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي ده معلم الأمة في التاريخ، لم يبرع بعده إلا أمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني لما راح شرب من ماء زمزم في أول رحلة له إلى مكة، سأل الله زمزم لما شرب له ودعا بدعاء فقال اللهم هبني حفظا كحفظ الحافظ الذهبي. حفظ الذهبي تعسير أعلام النبلاء والتاريخ الإسلام والكتب الكثيرة، معلوم أنه من هذه المدرسة. لكن لاحظوا بقى أن المدرسة دي ما كانتش مذهبية، وما كانوا عايزين يؤلفوا مدرسة ابن تيمية في إطار المذهب الحنبلي، لأن فعلا ابن تيمية حنبلي وتأثر بهذه المدرسة. شيء طبعا، هو في حد بينبت نبتة شيطانية؟ ما أي إنسان يا أخوانا بينبغ لابد في مدرسة لدغ فيها وتعلم فيها، والمدرسة دي اللي أحيا فكرها في التاريخ اللي هو تاريخ ما قبل ابن تيمية أبو عمر وابن قدامة المقادسة الذين كانوا مع صلاح الدين الأيوبي في فتح بيت المقدس، دول الحنابلة المقادسة الذين أسسوا لهذه المدرسة في تاريخ الحديد بعد أن تعرضت للسب والتهمة. ابن تيمية رجل تبحر في العلم وقرأ، يعني أنا لا أعتقد أن في مخطوطة من المخطوطات أو كتاب من الكتب، يعني المكتبة الشاملة اللي قدامي دي أعتقد ابن تيمية قرأها كلها إلا ما كان منها حديثا، يعني لسه داخل فيها جديد. الرجل ما ترك، حتى قرأ كتب الفلسفة، قرأ كتب التصوف، قرأ كتب الطب، قرأ ثم بدأ يحكم بمقتضى سلفيته المتأصلة فيما يجوز وما لا يجوز، فأثار عداوات الكثيرين. كان يعجبوا به في الأول وبعدين يعادوه في الآخر. ليه؟ بينتقدهم، ينتقد طريقتهم. ودفع الرجل ثمنا باهظا لجهاده العلم هذا والدعوة هذا، لكن بقي مجددا للمذهب السلفي، محييا لعقيدة أهل السنة، عقيدة الحق. حتى لما بعد ذلك انتشرت هذه المدرسة وبدأوا يبحثوا في الكتب، وجدنا الكثير من المصنفين ممن كتب ولم يكن له شهرة تذكر، بجانب ما أثاره. أنا دائما أقول ابن تيمية ألقى حجرا كبيرا في ماء راكد، الماء راكد تماما آثم، ألقى في حجر، بيحصل الحجر، بيحصل تغير للأوضاع والحال وترتشى. ابن تيمية عمل كده، ما خدهمش بالراحة. ولهذا كان هذه الصورة اللي احنا بنجد الآن من فضل الله أنها يعني يظهرها الله وينصرها الله وإن كان أتباعهم من القلة، لأن منهج الحق تعالوا مع الكتاب وتعالوا مع السنة، صحيح السنة وصريح القرآن وإجماع الأمة، مش عايزين أكثر من كده. ما تقوليش بقى شيخي قال والإمام بتاعنا قال ومذهب الذوق أو الوجد أو مش عارف إيه أو الرؤية، كل دي ليست من الدين. شفت رؤية مش بالدين، ممكن الشيطان يضحك عليك، جالك حاجة كده في قلبك وعجبتك، مش دليل، ليس دليل. الوجد لا يمكن يكون دليل، الذوق لا يمكن يكون دليل. الدليل هو فهم صحيح في القرآن وفي السنة أو الرجوع لإجماع، كلام واضح، كلام إحيائي. وده الحمد لله اللي احنا بنتمسك به. أيضا من المسائل التي انتقدت على الرجل إن الشاعر قال حسبي رسول الله، فقال له الحسب لا يكون إلا من الله، ودي مسألة ناقشها ابن القيم رحمه الله في تعليقه على قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل الواو في ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على لفظ الجلالة ولا معطوفة على النبي؟ اللي يقول معطوفة على لفظ الجلالة، وده قاله بعض الناس، يبقى المعنى ايه؟ يا محمد ربنا يحميك والمؤمنين دول هيحموك. يبقى حسبك الله، الله كافيك، وجماعة المؤمنين من حولك يكفونك. وهذا المعنى وإن كان له وجه صحيح في نصرته، دول بينصروه، لكنهم لا يكفون. الذي يكفيه ومن هو الله. لكن المعنى الدقيق بقى، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. يبقى أي المعنى أصح؟ المعنى الثاني. المعنى الثاني. ولهذا ابن أبي العز متأثر من الرسل ابن القيم، وأكيد أرى الكلام ده لابن القيم، فقال لا, لا, لا أقول حسبي رسول الله. قد بالك حسبي يعني كافيني وحافظني، وإنما إيه؟ زي كثير من الناس يقول لك اسم النبي حرسك وصيدك. النساء كانوا يقولوا الكلمة ديت لما يشوفوا عيل وقع ولا حاجة. لا، اسم الله، بسم الله. النبي له المكانة والمنزلة العالية والعظيمة، لكن لا نخلط فيما يتعلق بجناب التوحيد. عرفنا أن الرجل حوكم، ولهذا أخفيت هذه العقيدة. إن شاء الله هنبدأ الدرس القادم الحديث عن أول درس في دروس العقيدة الطحوية. مش عارف الدكتور محمد هيوفر كتاب وأي نسخة، لأن أنا عندي في الشاملة فيه عشرات النسخ، لكن من أفضل النسخ هي النسخة اللي هي بتاعت دار السلام، بتاعت زهور الشاويش، طبعت كثيرا يعني، هي موجودة على الشاملة باسم طبعة دار السلام، وفي بعدها طبعة اسمها طبعة السعودية، طبعة من أجود الطبعات. في طبعة برضو جيدة اللي هي خرجها أو حقق لها الوزير السعودي السابق بن تركي. لكن الشرح في الآخر شرح واحد، احنا في الآخر هنرجع لمين؟ لابن أبي العز. طبعا هذه الطبعات معظمها مخرجة الأحاديث بتخريج الشيخ الألباني، وعليها تعليقات نافعة. لو بصينا للذين شرحوا الطحاوية في 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 هذا الزمان أو في هذا العصر ممن شرح على شرح ابن أبي العز الحنفي، هنجد العشرات، عشرات من المشاهير ممن شرحوا العقيدة الطحاوية، سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها. لكن معظم الشروحات اللي في المملكة العربية السعودية مطبوعة، لكن معظمها مطبوع من إيه؟ مطبوع تفريق شرايط، تفريق أشرطة. هذه الطبعات ما تبقاش طبعات جيدة، لأن تفريق الشرايط أنت عارف بيحاول يفرق كل الكلام، والكلام بيعاد ويزاد ويكرر كثيرا، بيحتاج تنطيح وتحقيق. مش هي دي طريقة التصنيف ولا التأليف. لكن هذا الكتاب هو أفضل من شرحت به العقيدة الطحوية. العقيدة الطحوية احنا هنجد فيها نقدين أساسيين رئيسيين هنذكرهم إن شاء الله في بداية حديثنا القادم. النقد الأول اللي أشرت إليه في مسألة الإيمان هو على مدرسة مرجئة الفقهاء، الإيمان قول ليس قولا وعملا. لا، عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهم مش مرجئة زي المرجئة الفرقة المذمومة، لكنهم يقولون أن العمل مطلوب بس مش من مسمى الإيمان. العمل مطلوب بس ما تقوليش عليه هو الإيمان. المرجئة قالوا لا، العمل يا عم مش مهم، لا يضر مع الإيمان ذنب. لكن مرجئة الفقهاء قالوا العمل مطلوب، ومش هتخش الجنة أو تنجو من النار إلا بعمل، بس ما تقوليش أن العمل من الإيمان. العمل زائد عن أمر زائد على الإيمان. أهل السنة قالوا لا، نصوص تدل على أن العمل من الإيمان. دي مسألة لابد ناخد بالنا منها وإحنا بنقرأ مسألة الإيمان وهنعلق عليها. طبعا في عيب تصنيفي في رسالة الطحوية، واضح أن الرجل أملاها على البديهة فلم ينظمها تنظيما جيدا، خاصة في باب الصفات وباب القدر، فربما عرج على المسائل مرة أخرى في موضع آخر وموضع ثالث. فتجد مسألة زي مسألة القدر هتجدها في العقيدة والشرح مشي على طريقته وشرح كلامه، هتجدها مكررة وفيها زيادات في بعض المسائل. عشان كده بعض الناس أعاد صياغة العقيدة الطحوية على ترتيب أبواب الإيمان أو أصول الإيمان. لكن طبعا من فعل هذا أخرج العقيدة من كونها العقيدة الطحوية، بقى كتاب تاني. لما نظموا على أصول الإيمان الستة بقى كتاب تاني. فمسألة الترتيب في أنا لا أعتبره عيبا كبيرا، لأنه من باب التكرار المفيد والزيادات المفيدة. يعني القرآن كانت طريقته كده، القرآن قد يستطرد يعني حتى شوف في باب القصص يحكي لك قصة موسى في كم موضع، لكن في كل موضع فيه زيادات وفي أشياء وفي فوائد جديدة. فيبدو أن الرجل لما كتب بهذه الطريقة فبتعاب عليه الآن في طرق التصنيف، أن احنا حط كل المسائل في تحت عنوان واحد أولى وأفضل، زي ما البخاري مثلا جعل حديثه منتشر مع الأبواب في كل الصحيح، جاء مسلم لا خلى كل مجموعة حديث تحت عنوان واحد في باب واحد. هذه طريقة وهذه طريقة، لكن في الجملة العقيدة عقيدة تعبر عن القرن الثالث، تعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة، تعبر عن المنهج الصحيح. إن شاء الله سنبدأ في الدرس الأول في الشرح والمتن اعتبارا من الأسبوع القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.